بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا في الرابع من واجبات الحج، وهو عبارة عن الذبح. وقد ذكرنا بأن من الواجبات المعتبرة في منى الهدي أو ذبح الهدي، وهو الخامس عفوا من واجبات حج التمتع وليس الرابع. وقد أشرنا إلى أن وجوب الهدي في الحج التمتعي يدل عليه القرآن الكريم، كما تدل عليه جملة من النصوص المباركة في المقام. إنما الكلام في أن المكي إذا تمتع هل يجب عليه الهدي أم لا يجب عليه الهدي؟ المشهور شهرة عظيمة وجوب الهدي على المكي المتمتع، يعني حتى لو أن شخصا من أهالي مكة حج حجا تمتعيا وجب عليه الإتيان بالهدي، بل في الجواهر أنه لم يحصى فيه خلاف إلا عن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابيه المبسوط والخلاف، فقد جزم في كتابه المبسوط بعدم وجوب الهدي عليه، واحتمل في كتابه الخلاف عدم وجوب الهدي عليه. منشأ قول الشيخ الطوسي بعدم الوجوب يعود إلى تمسكه قدس الله تربته الطاهرة بالآية القرآنية، حيث جاء في ذيلها وهو قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، على أساس رجوع اسم الإشارة إلى الهدي لا إلى المتمتع. ذلك راجع لمن؟ إلى الهدي، يقول الشيخ الطوسي، وليس إلى المتمتع، لأنه من قبيل قولك: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن عاصيا. فهنا الإشارة ترجع إلى الجزاء دون الشر، يعني ذلك لمن لم يكن عاصيا، الدرهم إنما يكون لمن لم يكن عاصيا. وعلى هذا يكون معنى الآية القرآنية حينئذ هكذا: أن الهدي الذي تقدم ذكره وظيفة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد حرام. وبناء على هذا يكون كلام الشيخ شيخ الطائفة تاما، لأن الآية القرآنية قد علقت وجوب الهدي في حج التمتع على شرط، وهو أن لا يكون أهل المتمتع حاضري المسجد الحرام، بمعنى من كان أهله حاضر المسجد الحرام لا يجب عليه الإتيان بالهدي حينئذ، وإن كان حجه حجا تمتعيا. إلا أن استدلال الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه يمكن الإجابة عنه بوجهين: الأول، إن كلمة ذلك إشارة للبعيد، وهذا إشارة للقريب، فالإشارة في الآية القرآنية ترجع إلى البعيد ولا ترجع إلى القريب، والبعيد في الآية القرآنية هو المتمتع المذكور قبل الهدي. لاحظوا الآية القرآنية ماذا تقول: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الكلام الآن في التعبير في كلمة ذلك، ذلك اسم إشارة للبعيد، فالآن عندنا مشاران إليهما: المشار الأول المتمتع، والمشار الثاني الهدي. فأيهما أبعد، المتمتع أم الهدي؟ في الآية المتمتع أبعد من الهدي، ولذلك تكون ذلك إشارة إلى البعيد، يقتضي أن يكون المشار إليه هو المتمتع، وعندها سوف تكون الآية القرآنية دالة على خلاف دعوى الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة. إذن يستفاد من الآية ترتب الهدي على حج التمتع، ترتب الهدي على حج التمتع. لاحظوا الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، دلت بإطلاقها على ثبوت الهدي على كل من كان حجه حجا تمتعيا من دون فرق بين كونه من أهل مكة أو كونه من غير أهل مكة، كونه من دون فرق بين كون أهله حضارا في المسجد الحرام أو كونهم غير حاضرين في المسجد الحرام. المدار في ثبوت الهدي على شرط واحد، أن يكون حجه حجا تمتعيا، فمع كون حجه حجا تمتعيا يتحقق الغرض. إذن ده الجواب الأول عن استدلال شيخ الطائفة قدس الله تربته الطاهرة. الجواب الثاني مما يذكر عن استدلال شيخ الطائفة قدس الله تربته ملاحظة الروايات المفسرة للآية، حيث أن المستفاد من الروايات أنه لا فارق بين أهل مكة وبين النائي، لا فرق بين المتمتع النائي وبين المتمتع المكي، إذا تمتع استحبابا في وجوب الهدي عليه. النتيجة أن المعتبر هو الهدي حتى على المكي الذي يحج تمتعا حجا استحبابيا. إن شاء الله كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في تحديد زمان الذبح، متى يذبح الهدي؟ أقول يجب أن يكون ذبح الهدي يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، وبعبارة أخرى مكان الذبح هل يكون قبل الرمي أو يكون بعد الرمي، يعني ملاحظة اعتبار الترتيب في أعمال منى، فهل يعتبر الترتيب في أعمال منى فيرمي ثم يذبح ثم يحلق أو لا يعتبر الترتيب؟ خب أقول الهادي إنما يكون بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، فإذا رمى كانت وظيفته حينئذ هي عملية الذبح. يدلنا على ذلك صحيحة معاوية ابن عمار، صحيحة معاوية ابن عمار واردة في الباب الثامن من أبواب الذبح في الحديث الرابع، نقرأ في المجلد طبعا الرابع عشر من مجلدات الوسائل صفحة 96 حديث رقم 4، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، هذا الطريق الأول وهو من الطريق الصحيح الأعلائي. الطريق الثاني محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، هذا الطريق ضعيف على الأقوى بوقوع محمد بن إسماعيل. قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رميت الجمرة فاشتري هديك إن كان من البدن أو البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما يتيسر عليك، وعظم شعائر الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنا. خب هذه الرواية دلالتها على المدعى واضحة، حيث أنها أفادت الترتيب، إذا فرغت من إذا رميت فاشتري هديك، زين إذا رميت فاشتري هديك، فهذه واضح أن عملية الهدي إنما يكون بعد الرامي، فتدل على أن مكان الهدي أو مكان الذبح بعد الفراغ من الرامي. فيستفاد منها إذن الترتيب كما لا يخفى. طبعا هكذا استدل المصنف حفظه الله، لكن يمكن أن يلاحظ على ما ذكره المصنف بأن صحيحة معاوية بن عمار، تأملوا المطلب في يعني لاحظوا الرواية في الكتاب، بأن صحيحة معاوية بن عمار إنما تنص على عدم جواز اشتراء الهدي قبل الرامي لظهور الأمر في الوجوب، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، بل لا بد من صرف ظهوره عن معنى بمقتضى ما دل على جواز شراء الهدي قبل الرمي، فيستفاد منها حينئذ الاستحباب كما لا يخفى. وبعبارة أوضح يا سيد، من أين استفدتم اعتبار الترتيب؟ استفدتم اعتبار الترتيب من قوله اشتري هديك، وأن الأمر ظاهر في الوجوب، فيستفاد من ذلك أن موضع هدي الذبح بعد الرمي. قل بأن اشتري هديك إنما تدل على وجوب شراء الهدي، وقد حددت وقت شراء الهدي بعد الفراغ من الرامي، ولا أظن فقيها يلتزم بعدم جواز الهدي قبل الرامي، بل عندنا ما يدل على جواز شراء الهدي قبل الرامي، فعندها سيكون مقتضى الجمع البناء على أن قوله اشتري استحباب، فتدل الرواية على استحباب شراء الهدي بعد الرامي. فلو كنتم ستتمسكون بهذا لاعتبار الترتيب، فإن أقصى ما يدل على استحباب الترتيب بمعنى الذبح بعد الرامي، لا أنه يدل على اعتبار الوجوب بمعنى الذبح بعد الرمي كما لا يخفى. أتمنى كلامي واضح. صار واضح؟ خب، فإذا هذا الأمر بهذه الكيفية. نعم، لو قيل بأن الاشتراء في الصحيح بمعنى الذبح وليس بمعنى الشراء، يعني تعبيره عن الذبح عن الشراء في المقام تعبير كنائي، وفي الحقيقة يريد الذبح، يعني عبر بالملزوم وأراد وعبر وأراد اللازم، لأن الشراء ملزوم للذبح، فاللازم هو الذبح، فذكر هذا وأراد الآخر، فحينئذ سوف تكون الصحيحة تامة على تامة الدلالة على المدعى، وبالتالي يصعب البناء على رفع اليد عنها. لكن الجزم بأن المقصود من الاشتراء في الرواية بمعنى الذبح خلاف الظاهر، والأولى أن يستدل على المدعى بالرواية التي تقدمت في إفاضة النساء بصحيحة أبي بصير التي تقدمت في من يفيض من المشعر ليلا من النساء والضعفاء، فإنها ظاهرة في تأخر الذبح عن رمي الجمرة عن رمي جمرة العقبة الكبرى. الرواية واردة في الباب، هذه الرواية احنا قرأناها، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمعة بليل وأن يرموا الجمرة بليل، فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن. خب، هذه الرواية تدل على المدعى لأنها ظاهرة في أن الذبح يكون متأخرا عن رمي الجمرة، ولا يكون الذبح مقدما على ذلك، وتدل دلالة واضحة أيضا على كفاية التوكيل في عملية الذبح، ولا يعتبر أكثر من ذلك. خب، يجينا الآن مطلب، وهو لو قدم الحاج الذبح على الرمي جهلا منه بالحوق، أو قدم الحاج الذبح على الرمي نسيانا لاعتبار الترتيب، فهل يحكم بالإجزاء أو لا يحكم بالإجزاء؟ نجيب نعم، يحكم بالإجزاء بل وبصحة حجه أيضا تمسكا بصحيحة جميل بن دراج واردة الباب 39 من أبواب الذبح الحديث الرابع مجلد 14 صفحة 155. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج رواية صحيحة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال لا حرج. فقوله فقال لا حرج تدل دلالة واضحة على عملية الإجزاء. فإذا المبنية هذه الرواية كما لا يخفاكم على أساس تقديم الحال هذه الأمور المعتبر تأخرها من باب الجهل بالحكم أو من باب النسيان للحكم، وقد حكم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالإجزاء. طبعا للرواية طريق آخر قد رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم، وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن إبراهيم طريق معتبر، كما أن جميع من وقع بعد علي بن إبراهيم ثقات، كما رواها الشيخ الطوسي أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن يعقوب أيضا طريق صحيح معتبر. هناك طريق ثالث أيضا وهو أو رابع الأنصار، وهو رواية الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة بإسناده عن ابن أبي عمير، وهو أيضا طريق معتبر. على أي حال للرواية طرق أربعة، والطرق الأربعة التي رويت الرواية بها معتبرة كما ذكرنا. إن شاء الله كلامي واضح. خب، يقع الكلام بعد ذلك في بيان ماذا يكون الهدي، مما يكون الهدي. أقول ذكر المصنف أن الحاج مخير في الهدي، لا بد أن يكون الهدي متخذا من واحدة من النعم الثلاث، لا الإبل والبقر والغنم، هو مطالب أن يذبح هديا، ومطالب أن يكون الهدي من النعم، لكن أي واحدة من النعم؟ يتخير بين ثلاثة أمور، بين الإبل وبين البقر وبين الغنم. يدلنا على هذا، طبعا هذا ما ذكر في المقام، يدلنا على هذا التخيير الصحيحة التي تقدمت في الفرع الأول، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، حيث جاء فيها وعليه الهادي وآخره شاة. هذه دالة على التخيير. هذه الصحيحة إذا حبيتم لاحظها في المتمتع صفحة 487، وعليه الهادي، قلت وما الهادي؟ فقال فضله بدن، وأوسطه بقرة، وآخره شاة. فدلالتها على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة واضحة. أيضا يمكن الاستدلال للمطلب بالسيرة العملية المستمرة من الصدر الأول إلى يومنا هذا، حيث لم ينقل عن أحد من الفقهاء خلاف في التخيير بين هذه الأمور الثلاثة والتزامهم جميعا بإجزاء كل واحد منها، إلا إن شاء الله أن يبلغكم الله عز وجل فيخرج لنا فقيه منكم فيشترط مراعاة لحال الفقراء أن يكون الهدي إما بدنا أو بقرا، ويقول بعدم كفاية الشاة. فلا بد أن تكون بقرة أو بدنة. جيد هذا الأمر يعني. خب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. الفرع الرابع من الفروع التي تعرضها المصنف في المقام هو التالي. قال يجب أن يكون ذبح الهدي في منى. يجب أن يكون ذبح الهدي في منى. وبكلمة يقع الكلام في تحديد مكان الذبح. قد عرفنا أن زمان الذبح بعد الرمي. أحسنتم. الكلام الآن في مكان الذبح. أين يكون الذبح؟ فذكر المصنف أنه يجب أن يكون ذبح الهدي في منى. فيجب أن يكون الذبح فيها. وقد ذكر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة نقلا عن العلامة الحلي في كتابه المنتهى وفي كتابه التذكرة أن ذبح الهدي في منى محط اتفاق عند علمائنا أجمع، فلا يعرف من علمائنا من يخالف في ذلك. وقال سيد المدارك قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وخالف العامة، فقالوا بجواز الذبح في أي مكان من الحرم، بل قالوا بجواز الذبح في الحل أيضا، إذ فرق رحمه الله في الحرم وغير الحرم. على أي حال، إذن عندنا ما عليه أعلامنا البناء على شرطية كون الذبح في منى، وخالف العامة كما سمعت، فإما التزموا بمشروعية الذبح في الحرم اختيارا، أو التزموا بجواز الذبح حتى في الحل هم اختيارا. الكلام فيما هو الدليل على ما اختاره أصحابنا. يستدل على ما اختاره أصحابنا بأمور. الأمر الأول الكتاب العزيز، وهو قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يستفاد من الآية القرآنية أن للهدي محلا خاصا، مكانا مخصوصا. من المعلوم أن ذلك المحل بحسب الارتكاز المتشرع هو منى، فتدل الآية القرآنية بنفسها على أن منى هي محل الذبح وليست مكانا آخر. هذا ما يذكر بداية. الدليل الثاني الذي يذكر في المقام التمسك بالنصوص، وهي عدة روايات، منها على سبيل المثال صحيحة منصور بن حازم المذكورة في المتن، وهي واردة في الباب 28 من أبواب الذبح الحديث الثاني. نقرأ مجلد 14 صفحة 137. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن حسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه. هذه الرواية تدل على أن الذبح إذا كان في منى كان مجزيا، أما إذا لم يكن الذبح في منى فإن ذلك لا يجزي. وبالتالي يستفاد من الصحيحة المذكورة أن للهدي محلا يذبح فيه وهي منى. صار واضح؟ طيب.
لكن لا تفيد على المعهود. ها؟ والآية تفيد على أن هنالك مكانا معهودا عند الناس.
طيب.
يعرفون به أنه
جميل، تدل على أن هناك مكانا معهودا للدالة وهو منا. نعم،
هذه الرواية لا تدل على هذا المعنى، إنما تدل على أن الرواية مفاد مع أن الدفع لا بد أن يتحقق فيه.
أحسنتم. بعد شنو بعد يعني وش المطلب الآخر غير هذا؟
المكان المحروز حينما يرى هذا يذبح في هذا المكان أن هذا المكان.
شيخنا الذي قربنا به دلالة الآية التالية، قلنا بأن ظاهر الآية القرآنية أن هناك مكانا محددا للذبح. طيب، لمقدمة أولى. المقدمة الثانية أن ذلك المكان المحدد للذبح مكان معروف ومعهود عند المتشرع. طيب، المقدمة الثالثة أو النتيجة، لو سألنا المتشرع يا سيد يوسف ما هو المكان المعهود المعروف عندكم الذي تذبحون فيه؟ قالوا منى. إذن بضم المقدمتين بعضهما إلى بعض سنصل إلى أن المكان الذي أشارت له الآية القرآنية هو منى. اللهم إلا أن تدعوا هكذا أن الآية القرآنية قالت حتى يبلغ الهدي محلة ولم تحدد المحل، فبالتالي يستفاد من ذلك عدم وجود محل معهود. دعواكم أن هناك محلا معهودا هو الذي يكون موضعا للذبح عهدته على مدعي، من وين استفدتم العهد؟ لا يوجد في المقام ما يدل على العهد. الآية القرآنية مطلقة، فقالت يبلغ الهدي محلة يعني يبلغ يعني يذبح الهدي، هذا المقصود بالمحل، فلا يحدد بمكان معين، وبالتالي يلتزم بجواز الذبح في أي مكان. هذا المعنى ينافي ارتكاز المتشرع، لأن المتشرعة إما يعني عملوا بهذا العمل على أي أساس؟ طبيعي أن عملهم بهذا العمل بناء على أن هذا هو محل الهدي. لو أشكل الشيخ محمد بأن عمل المتشرعة للذبح في منى مبني على سيرة احتياطية عند المتشرعة، لأن المتشرعة أهل احتياط، فبالتالي من باب الاحتياط كانوا يعملون إلى الذبح في منى، لا أن ذلك هو المحل الفعلي للذبح في منى. فعليه سنقول دلت الآية القرآنية على جواز الذبح في أي مكان بمقتضى الدليل الثاني وهو الروايات التي حددت موضع الذبح بمنى، فإننا سوف نعمد إلى تخصيص الآية القرآنية، لأنه قد ثبت في الأصول أنه لا مانع من تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد، فبالتالي حتى هذا المعنى سوف يوجب الدلالة. صحيح لم تدل الآية على وجوب الذبح في منى، لكن سوف نخصصها بالروايات، وسيكون دليلنا حينئذ هو الروايات على أي حال. بلي خب، إذن النتيجة البناء على تمامية الأمر بلحاظ النصوص على أقل التقادير. الدليل الثالث كما قلت السيرة القطعية المستمرة من عصر المعصومين عليهم السلام إلى يومنا هذا على تعيين ذلك، ويبنى على لزوم كون الذبح في أرض منى. لكن قد تعارض هذه الأدلة معتبرتان موجودتان. المعتبرة الأولى وهي عبارة عن ماذا؟ المعتبرة الأولى وهي عبارة عن صحيحة معاوية ابن عمار، واردة في الباب 4 من أبواب الذبح الحديث الثاني. محمد بن يعقوب الكليني أقرأ في المجلد 14 صفحة 88. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة عابوا أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال إن مكة كلها منهار. فهذه تدل دلالة واضحة على عدم وجوب الذبح في منى، لأنه لو كان الذبح معتبرا في منى لما ذبح الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في مكة. ذبح الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مكة شاهد على عدم اعتبار الذبح في منى، فتكون هذه الرواية معارضة للروايات التي دلت على لزوم الذبح في منى. صار واضح؟ خب هذه
معارضة للسيرة.
لما راح تكون معارضة للسيرة، راح تكون يعني كاشفة عن أن السيرة سيرة احتياطية. خب سوف تكون كاشفة عن أن السيرة سيرة احتياطية، وبالتالي سوف يلتزم بهذا. فبناء على هذا سوف يقال بمعارضة هذه الرواية لما تقدمها من النصوص. كيف يمكن الآن العلاج؟ خب بناء على هذا سوف يلتزم بالجمع العرفي بينها وبين ما دل على الذبح في منى، كما صنع ذلك الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، وذلك من خلال حمله هذه الرواية على التطوع، فيقال بأن هذه الرواية ناظرة للذبح حال الاستحباب، يعني أن مكة كلها منحار إذا كان المقام مقام استحباب وليس المقام مقام وجوب، فيبنى حينئذ على ذلك، فيلتزم بهذا المعنى. هذا الجمع العرفي في الحقيقة لا يخلو عن مناقشة، بل لا يخلو عن تأمل. الصحيح عدم إمكانية رفع اليد عن ظاهر صحيحة معاوية بن عمار، فعندها سوف تكون المعارضة مستقرة بين صحيحة معاوية بن عمار وبقية الروايات الأخرى التي دلت على وجوب الذبح في منى، فنحتاج عندها إلى الترجيح. فإن وجد أحد المرجحات الموجبة لترجح أحد الطرفين على الآخر بني عليه، وإن لم يوجد مرجحون فلا مناص من الالتزام بالتفصيل والرجوع بعد ذلك إلى مقتضى العمومات. على أي حال التفصيل في هذا الأمر بصورة أكثر يطلب من المباحث العليا، فإن ذلك يخرج الدرس عن مستوى. طبعا فقط أشير أن بعض الأعلام قد التزم بأن إن مكة كلها منحار ليست ناظرة إلى الهدي في الحج، وإنما نظرها إلى الهدي في عمرة مفردة، لأنه يستحب في العمرة المفردة أن يهدي الإنسان. فيقول بعضهم بأن هذه الصحيحة أساسا ليست ناظرة لحج التمتع، وإنما نظرها إلى الهدي. على أي وجوه يذكرها الأعلام في المقام في مقام علاج المعارضة يمكن ملاحظتها في الكتب المطولة. ما يهمنا في البيت الإشارة إجمالا إلى وجود معارضة لما دل على اعتبار الذبح. كيف كان هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا ينجر بنا البحث الآن إلى الحديث عن الذبح في المسالخ المستجدة وكيفية التعاطي معها، وهل أنه يعتبر أو لا يعتبر. حديث فعلا في هذه المسألة، مسألة الذبح في المذابح الجديدة. مكان الذبح هو منى، لا بد أن يكون الذبح فيها، وهذا يعني أن الإنسان لو ذبح خارج منى كان الذبح حينئذ باطلا، لا بد من إعادة الذبح حينئذ، وبالتالي عليه أن يذبح مرة ثانية. هذا هو الذي عليه أصحابنا خلافا لما عليه العامة كما عرفت قبل قليل. طبعا كلامنا في شرطية كون الذبح في منى بناء على تمكن الإنسان من الذبح في منى، أما بناء على عدم تمكن الإنسان من الذبح في منى مثلا لمنع الجهة المسؤولة مثلا من الذبح في منى، أو إزالة المذابح في منى وإنشاء مذابح جديدة أقيمت الآن خارج منى، فهنا هل يجزي الذبح في الأماكن الجديدة التي هي خارج منى أم يسقط الذبح أساسا؟ عندنا احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أو عندنا احتمالان عفوا الاحتمال الأول فيه صورتان عندنا احتمالان الاحتمال الأول أن يبنى خلوا الاحتمال الأول ثاني والثاني أول حتى أرتب إليكم. عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يبنى على سقوط الذبح، فيقال الذبح مشروط أن يكون في منى، ومع انتفاء الشرط فالمشروط عدم عند عدم شرطه. واحد. احتمال الثاني أن يبنى على إجزاء الذبح خارج منه، وهنا لنا صورتان. الصورة الثانية أن نلتزم بالذبح في خصوص الحرام، الصورة الثانية أن نلتزم بالذبح في سائر أرجاء المعمورة، سواء كان في الحل أم كان في الحرام، كما عليه بعض أعلامنا المعاصرين اليوم. وياي زين. انجل عن الاحتمال الأول بصورة موجزة وبرجع إلى الكتاب. الاحتمال الأول لو بنينا على أن الذبح يسقط لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، هني عندنا مطلب التفت يا سيد حسين. أساسا الذبح في منى مأخوذ على نحو تعدد المطلوب أو مأخوذ على نحو وحدة المطلوب؟ بمعنى يا سيد، هل المعتبر في منى أمران؟ المعتبر في منى ذبح الهدي ويكون في منى، أو المعتبر شيء واحد؟ إذا قلنا بأن المعتبر شيء واحد فالمشروط عدم عند عدم شرطه، وبالتالي سوف نلتزم بسقوط الذبح. أما إذا قلنا بأن المعتبر أمران، وهذا الذي عليه الأعلام، الأعلام يقولون بأن الذبح في منى من باب تعدد المطلوب وليس من باب وحدة المطلوب، فالمطلوب أمران، الأول ذبح الهادي والثاني أن يكون في منى، فتعدد مطلوب، بالتالي انتفاء أحد الأمرين لا يوجب انتفاء الآخر، فعدم القدرة على الذبح في منى يبقي الهدي ذبح الهدي على حاله، فيكون المكلف يكون الحاج مطالبا بذبح الهدي. أتمنى كلامي لأني واضح، ما بتعرفوا شيء؟ مفهوم؟ زين. فإذا الاحتمال الأول الذي يقول بسقوط الهدي من رأس لا يمكن المصير إليه، لأن الثابت بحسب النصوص أن ذبح الهدي في منى من باب تعدد المطلوب وليس من باب وحدة المطلوب. واضح الفرق بينهما؟ طيب، إذا نجي إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أنه يجب عليه الذبح في مكان الذبح، هل يجب عليه الذبح في الحرام طيب، أو يجوز له الذبح في مطلق أرجاء المعمورة بما في ذلك الحل؟ الكلام هنا، ولذلك قل يقع الحديث في هذا المورد، الكلام في هذا المقام، هل يلتزم بهذا أو لا يلتزم بهذا؟ قلت وأؤكد بعد الفراغ عن أن القول في وجوب الذبح في منى مأخوذ على نحو تعدد المطلوب، يأتي الكلام الذبح في المذابح الجديدة التي يدعى بأنها خارج منى، واقعة خارج منى، هل يجزي الذبح فيها أم لا؟ المعروف عندنا اليوم أن المذابح كلها واقعة في مكة، هل يجزي الذبح فيها أو لا يجزي؟ الآن بناء على هذا، طبعا احنا عندنا أيضا إذا نبغى نوسع البحث، عندنا منى فإن لم يكن فمحسر، فإن لم يكن يجي البحث الآن. قطعا المذابح الموجودة اليوم ليست في محسر، لأن عندنا موثقة سماع وجينا إن شاء الله في البحوث القادمة، إذا ضاقت منى فعليك بوادي محسر، فيقولون بناء على إثبات العموم، يعني جميع الأحكام الثابتة لمنى إذا لم يتمكن المكلف إتيانها في منى، طبعا الرمي خب ما يتصور، إذا لم يتمكن المكلف الحلق في منى، إذا لم يتمكن المكلف المبيت في منى، إذا لم يتمكن المكلف الذبح في منى، فينتقل حينئذ إلى محسر. ولذلك بعد عدم قدرة المكلف على الذبح في منى يفترض أن يكون الذبح في محسر. الآن لما لم يمكن الذبح في محسر، المذابح أو المسالخ بأكملها موجودة الآن في مكة، هل يجزي الذبح فيها أم لا؟ الكلام بعد خروج المسالخ من منى والمسالخ من محسر، هل يجزي أو لا؟ أو مثلا هل يلزم تأخير الذبح إلى أيام التشريق حتى يتمكن المكلف من الذبح في منى أو في محسر، أو يلزم مثلا التأخير إلى نهاية شهر ذي الحجة حتى يتمكن من الذبح في منى أو الذبح في محسر أو لا؟ اختار المصنف تبعا لسيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أن الحاج إذا لم يتمكن من الذبح في منى وظيفته هي الذبح في أيام التشريق 11-12-13 من ذي الحجة، فإذا لم يتمكن من الذبح في أيام التشريق وجب عليه تأخير الذبح إلى نهاية شهر ذي الحجة. كلامنا فعلا فيما اختاره المصنف. ما هو الوجه في ذلك الذي يستدل به على إثبات مختاره حتى يلتزم بجواز التأبيد لزوم التأخير وعدم جواز الذبح؟ هذا ما نعرضه في البحث القادم، والحمد لله.